أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صاحب حوضي وشفاعتي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام عن سوق الأدلة التي ذكرت في إثبات ضرورة المعاد، حيث ذكرنا مجموعة من الأدلة. أولا كان الحديث عن الدليل الفطري أو ما أسميناه بالدليل العقلي البسيط، ثم ذكرنا الدليل دليل الحكمة، ثم ذكرنا دليل العدالة، ثم ذكرنا دليل الحركة والغاية، ثم ذكرنا دليل الرحمة. هذه تقريبا الخمسة أدلة تقريبا انتهينا منها بحمد الله مفصلا في محلها، وهذا ما أسميناه ضرورة العقل. ثم انتقلنا في البحث السابق إلى ضرورة الأديان، ونقلنا مجموعة من كلمات ما يستفاد أو ما يلحظ في التوراة والإنجيل والمعاد في الأديان الأخرى أو في الوجدان البشري، يعني بغض النظر عن من، بغض النظر عن الأديان، يعني نفس الوجدان والطبيعة البشرية والبشر كيف يتعاملوا مع موتاهم. فنستكشف هناك ماذا؟ أن هناك اعتقادا بالمعاد كما عند البابليين، السومريين، عند الصينيين، عند المصريين القدماء، عند الآشوريين، ونقلنا مجموعة من تاريخ هؤلاء في كيفية تعاطيهم وتعاملهم مع الموت مما يكشف عن ذلك الاعتقاد. هذا ما كان تمام البحث فيه في البحث السابق. الآن ننتقل إخواني إلى بحث مهم ألا وهو بحث الروح ومنزلة البدن منها، كما عنوان في هذا الكتاب. الآن هذا العنوان من المصنف أو من مرتب الكتاب مثلا للطباعة أو ما شاكل ذلك، كما نجد هذه الحالة عند جملة في كثير في أو في بعض كتب علمائنا المتأخرين، إن جملة من العناوين هذه ليست هي العناوين التي يضعها المصنف أو المؤلف، إنما يضعوها المرتبون لهذا الكتاب، كما نجد ذلك في بداية الحكمة، نهاية الحكمة، غيرها من الكتب موجودة. الحديث عن الروح نجعله في مجموعة من النقاط نحاول أن نلملم هذه الأبحاث. أولا نشير إلى نقطة مهمة أخواني، ألا وهي مسألة أهمية الروح في منظومة الاعتقاد بالمعاد. يوجد رأيان تقريبا يختلفان بينهما شيء من الاختلاف، وهو الرأي الأول في هذه المسألة. وهو الرأي الأول يقول لا يخفى ولا أو لا إشكال ولا ريب في أهمية الاعتقاد بالروح وتجردها، ولكن ليس من الضرورة أن يتوقف اعتقادنا بالمعاد على الاعتقاد بالروح المجردة. ممكن نثبت من خلال الأدلة على أنه حتى لو فرضنا الروح ليست مجردة، أو حتى لو فرضناها مادية وقلناها تنفني وتتلاشى مثلا على فرض هذا الفروض، والكلام أنه يعاد الإنسان في تلك النشأة، الآن كيفية الإعادة التنظير لها بحث آخر، ولكن ليس بالضرورة أن مسألة المعاد تتوقف على مسألة ماذا؟ وجود روح مجرد. ولذلك تجد جملة من الأعاظم أو جملة من المحدثين الكبار ممن ربما لا يعتقدون بوجود مجرد سوى من؟ سوى الله سبحانه وتعالى، إلا أن مع ذلك إلا أنهم يعتقدون ماذا؟ مسألة المعاد، ولو تبع لي الآيات الروايات فضلا عن الأدلة العقلية الأخرى الدالة على وجود نشأة أخرى. هذا رأي موجود في المقام، وهذا تقريبا يذكر في نهاية هذا البحث ربما بين مد وجزر كما سوف نقرأ بعض العبارات. الرأي الآخر والذي هم تقريبا يميل له المصنف وله ميلان لهذه النقطة، وإن كان كما سنقرأ العبارة هي بعض عباراته وبعض عبارات منقولة ربما من كتب أخرى، وكما تعلمون حسب التحقيق ما موجودة إرجاعات بعض المصارد، يعني بعضها ليست هي للمصنف وينقلها من علماء، ولكن هنا بعضها يشير إليها بعضها ما مشار إليها. ربما هذا أنا ما عندي قدرة أن أتابع ما وين مصادر هذه تحتاج إلى نوع من وقت التحقيق يعني. على كل حال لكن شاهدي بأن الرؤية الثانية في المقام يقول لا نحن نعتقد هذا الاعتقاد بأن يعني ليس بالضرورة أن المعاد يتوقف على الاعتقاد بوجود روح مجردة. ربما هذا بحث مهم لا إشكال، ولكن كلامنا أن تصوير المعاد تصوير صحيح واضح يتوقف على الاعتقاد بوجود روح مجرد. كيفية تصوير المعاد فعلا إذا صورنا وأثبتنا أن هناك وجودين للإنسان، وجود مادي ووجود مجرد، وأن الوجود المجرد غير قابل أصلا للفناء والزوال والتلاشي. نعم ما يزول ويتلاشى هو الوجود البدني المادي، أما نفس الروح المجردة فهي باقية مجردة أبدية لا تنتهي أصلا لا تتلاشى. نعم هي تنتقل من نشأة إلى نشأة. فإذن تصوير المعاد مع الاعتقاد بهذا الأمر أمر يصير واضح جلي، أي تصويره سهل جدا بأن فعلا هذا الإنسان. ولذلك يندفع جملة من الإشكالات الواردة على المعاد، خصوصا إذا أثبتنا في الحقائق الآتية إن شاء الله أن حقيقة الإنسان في روحه وليس إن في بدنه. هذه مسألة مهمة. ولذلك هذا البحث تذكرون ذكرناه في أبحاث مفصلة حسب تلك الدورة في دروس في العقيدة، في تدريساتنا في دروس في العقيدة هناك مسجل على كل حال إذا يراجعون. في بحث المعاد يعني في الجزء الثالث حسب طبعتي هذه اللي ثلاث مجلدات أو ثلاثة أجزاء في جلد واحد اللي هو في دروس العقيدة للشيخ اليزدي حفظه الله صفحة 386 صفحة 386 هذه المسألة لطيفة يذكرها هنا. يقول لاحظ العبارة والحاصل هو أننا يمكن أن نتصور للحياة بعد الموت صورة صحيحة ومقبولة فيما لو اعتبرنا الروح غير البدن. لأنه ما ينفي أنه ممكن إقامة الأدلة حتى مع عدم تجرده مثلا، ماكو منافاة، ولكنه كتصوير صحيح أحسنتم يعني. على هذا المعنى لا بد أن يكون على وفق أن للإنسان روح ماذا شيء غير البدن، روح مجردة. قال فيما لو اعتبرنا الروح غير البدن وخواصه وأعراضه، هذه الروح ليست هي أعراض البدن، وهذا بحث مهم، بل يلزم أيضا عدم اعتبار الروح صورة مادية تحل بالبدن. لأن بعضهم صور قال توجد روح لكن الروح منطبعة في البدن أو خاصية من خصائص البدن، لا هذا كله غير تام، لا بد أنه وجود جوهري مستقل تماما عن من؟ عن البدن. بل كما سنقرأ إن شاء الله في نهاية هذه الأبحاث أن هذا البحث كما قلت من أهم الأبحاث بعد إثبات المعاد، وأن قلنا المفروض أن يقدم بحث الروح على إثبات المعاد بالأدلة، ولكن إحنا مشينا مع ترتيب المصنف، ولهذا في هذا الدراسة المخطوطة المختصرة أنا قدمت الروح بحث الروح عن بحث المعاد عن إثبات الأدلة، وإن شاء الله رح يفيدنا في نقل بعض العبارة. قال أقول اللي هو صاحب اللي أو اليزدر حفظه الله يقول والحاصل هو أننا يمكن أن نتصور للحياة بعد الموت صورة صحيحة ومقبولة فيما لو اعتبرنا الروح غير البدن وخواصه وأعراضه، بل يلزم أيضا عدم اعتبار الروح صورة مادية تحل في البدن. بعضهم يقول مثل الصورة المادية والمنطبعة في البدن وتتلاشى بتلاشي من؟ البدن، هذا غير صحيح. وتنعدم، بل يلزم أيضا عدم اعتبار الروح صورة مادية تحل في البدن وتنعدم إذا تلاشى البدن. إذن فيجب علينا أولا أن نعترف بوجود الروح، هذا أولا، وثانيا لا بد من أن نعتبر الروح أمرا جوهريا، مو شيء لازم للبدن وعارض عليه ولا منطبع فيه، شيء مستقل تماما له كيان خاص، لاحظ، وليست من قبيل أعراض البدن. ثانيا وثالثا لا بد من أن نعتقد بأن الروح قابلة للاستقلال للبقاء إذا تلاشى البدن. أحسنتم، فصير الروح مستقلة موجودة أبدية حتى لو تلاشى هذا البدن، حتى لو احترق 1000 مرة تبقى الروح هي الروح مجردة بعيدة عن هذه الآن. واضح هذه النقطة؟ لبحث مهم جدا. عرفت؟ على هذا الأساس إذن على هذه المسألة لابد أن نلتفت عندما نتحدث عن هذه المسألة، إنما نريد أن نعطي تصورا صحيحا عن من؟ عن ماذا؟ عن مسألة المعاد. أن نعطي تصورا صحيحا عن مسألة ماذا؟ مسألة المعاد. واضحة هذه المسألة أخواني؟ واضحة إن شاء الله.
عليه تكون من المجردات شيخ.
بلا إشكال، أحسنت، من المجردات بلا إشكال، والأدلة اللي يسوقها إن شاء الله تدل على ذلك الآن. هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية في المقام هو باب الفائدة، عندما نقول أن الإنسان في النتيجة هو مركب من روح وبدن، نعم حقيقته في الروح كما سيتضح إن شاء الله من خلال أدلة عقلية نقلية عقلية ونقلية. هذه الروح المجردة وهذا البدن الذي للإنسان، هل العلاقة بينهما علاقة إن صح التعبير علاقة صناعية تركيب سبب روح، يعني مثل افترض تركيب الصناعي أو الكيميائي مثل الهيدروجين H2 مثلا، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين وصير ماء، فالإنسان معجون كذي بهالطريقة، لاحظ، بحيث أنه إذا انفصل فصلت الروح عن البدن انعدم الإنسان، مثل عندما فصلت الأكسجين عن الأكسجين شو يصير؟ أحسنتم، ينعدم الماء، يتلاشى الماء. تقول بلا إشكال ليست العلاقة بين الروح والبدن مثل هذه العلاقة، علاقة الكيمياء وما إلى ذلك، بل نقول بأن الروح هي العنصر الأصلي والأساس في الإنسان، وهذه هي إنسانية الإنسان، شخصية الإنسان تكمن أين؟ في روحه وليس في بدنه. البدن ما هو إلا مركب لهذا الإنسان. نعم هناك تعبيرات كما سيشار إليه في بعض كلمات العلماء أو العرفاء أن البدن مرتبة نازلة من الروح أو ما شكل ذلك، هذا بإشارة إلى أنه العلاقة بين روح الإنسان وبدنه هي علاقة كما يقولون علاقة ماذا؟ المحيط بالمحاط، المحيطية والهيمنة لمن؟ للروح. المحاط من هو؟ هو الإنسان. وذلك بعضهم يأتينا إن شاء الله في نهاية البحث إن شاء الله ما نستعجل، تنسب لأمير المؤمنين سلام الله عليه بعض العبار أو لأهل البيت أن الروح إكليل البدن. الإكليل عادة ما يكون ماذا؟ حول الإنسان. نقول مثلا إكليل من الزهور وضع على رقبة الإنسان، هذا المفائد مثلا يحطوا إكليل وارد أو شيء، هذا يحيط به هذا الإكليل. الروح إذن علاقتها بالبدن علاقة القيومية، علاقة الإحاطة. هذا بحث دقيق في محله. على كل حال إذن العلاقة بين إذن ملاك الحقيقة في الإنسان هو ماذا؟ هو في روحه وليس في بدنه. واضح هذا ولذلك يعني من باب لكي نشير إلى هذه النقطة مثلا التفت إلى هذه المسألة، وهي مسألة واقع، مسألة مهمة أخوان، وهي مسألة يعني حتى ما أشير إليها القرآن بأنه القرآن هم يصرح بهذه الحقيقة، وهي حقيقة أنه عندما يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، توفي ماذا يعني؟ أخذ الشيء بتمامه، أخذ الشيء ماذا؟ تمام. من أقول تقول وفيت ديني، ماذا يعني وفيت ديني؟
بتمامه،
خلاص ما بقى علي شيء. فإذا نستدل من هذه الآية بأن المأخوذ الذي أخذه الله هو حقيقة من؟ حقيقة الإنسان. وهذا الجسد باقي عندنا لم يأخذه، هذا باقي عندنا أصلا، مكلفون أن نجري عليه بعض المراسيم الشرعية المطلوبة من واجبات ومستحبات وما إلى ذلك ويدفن، صحيح؟ إذن ليس هذا حقيقة. نعم هناك علاقة وارتباط بين الروح والبدن كذا كذا، ما هي تلك العلاقة؟ ما ذكرت ارتباطها بحث في محله، واضح؟ هذه نقطة جوهرية. إذن عندما نتحدث عن الروح نتحدث عن ذلك العنصر الأصلي في وجود الإنسان، هذه نقطة مهمة أخوان. النقطة الثانية التي ينبغي أن نشير إليها وهي بشكل طبعا فقط النقطة الثالثة، أنا قدمت هذه النقطة الأولى والثانية انتهينا منها، النقطة الثالثة هذه فقط إشارة سريعة، أنا أريد فقط ما أريد أدخل البحث، وفصل، لكن فقط إشارة إلى هذه النقطة، وهي مسألة يعني مثل أهمية هذا البحث وخطورته، يعني مسألة الروح، تجرد الروح أو مشاكل ذلك، في مسائل جدا مهمة تفتوا إليها. الآن العلماء عندما يأتون إلى ذكر الأدلة على تجرد الروح أو تجرد النفس، الآن عندنا اصطلاحان طبعا، عندنا الناس وعندنا الروح. الناس كاصطلاح نستخدمه عندما تكون في حالة تدبير البدن، كل نفس ذائقة الموت، ونقول روح إذا ماذا؟ إذا انفصلت راحت عن البدن، انفصلت، انفصلت تلك العلقة القيومية بين الروح والبدن، نقول روح الميت، ما نقول نفس الميت، نقول نفس الميت لا، بينما في الحياة حياته نقول نفسه، نفسك التي بين جنبيك، صحيح؟ هذا اصطلاح التفتوا إليه. إذا النفس كتعبير يكون على ماذا؟ في حالة تدبير الروح للبدن يقال نفس الإنسان، وعندما تنفصل يقال روح الإنسان، وليس المقصود به النفس هنا النفس الأمارة أو كذا، لا نفس نفسها، لكن اللهم بلحاظ واعتبار إن كانت أحسنت بحيثية أنها مدبرة للبدن يقال نفس الإنسان، من عرف نفسه فقد عرف ربه، وبلحاظ أنها ماذا؟ منفصلة تسمى روح. هذا على الاصطلاح الآن تعبيرات، قد يستخدم هذا مكان هذا بلحاظات بحث آخر الآن لا مشاحات كما تعلمون في الاصطلاح، لا بخل في الاصطلاح كل يصطلح، ولكن هذا شكل عام على كل حال. فشاهدي إذن عندما يأتي العلماء خصوصا الحكماء والعرفاء في مسألة النفس أو الروح وإثبات تجردها، أشير فقط كأثر من آثار أحد العلماء الكبار وهو الشيخ حسن زادة آملي حفظه الله في كتاب الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة. هذا الكتاب من الكتب المهمة، وهو تقريبا ينقل كلمات الأعلام بشكل كبير. هنا يذكر المصنف عليه الرحمة بأن التجرد ليس على مرتبة واحدة، وكل تجرد له أدلته، هذا حتموها كان هنا بعد ما نروح نستعرضه، لأن هذا قال دراسة عليا، وإحنا أشرنا إليه في دروس في المنظومة، دروس في علم النفس الفلسفي، هذا كله ذكرناه تقريبا، ذكرنا الأدلة أو شيء من هذا القبيل، يعني استفدنا من هذا الكتاب في محله من كلمات الشيخ حسن في شرح العيون، في شرح العيون، في شرح عيون النفس، الكتاب الضخم جدا، استفدنا منه استفادة جيدة في محلها إن شاء الله. فعلى كل حال هذا بحث، لكن باب الإشارة فقط أنه عندما هم نتحدث عن مسألة الروح هناك أنواع من التجرد. عندنا أولا التجرد الخيالي، هذا له أدلة وذكر جملة من الأدلة. ثم يأتي التجرد العقلي وذكر مجموعة من الأدلة. ثم يأتي التجرد ما فوق العاق، طور فوق طور العاق، أو التجرد ما فوق، يعني التجرد لا يقفي أو كذا، لا. وهم له ماذا؟ له أدلته في ذلك، له يعني له أدلته، يعني. لا يعني إشارة إلى أنه أحسنتم، إشارة إلى هذه الوضعية بأنه عندنا مراتب على كل حال، يعني هذه الناس في ترقيها عندها تجرد عقل خيالي كما يجد في عالم البرزخ، يبقى شكل الإنسان صورته كذا، يعني هذه الأعراض موجودة، هذا الوجود المثالي له هذا تجرد خيالي. الآن عندنا مرتبة أخرى تجرد عقلي، نحصل مثلا في مراتب أخرى في نشاءات أخرى في القيامة غيرها كذا، بحث آخر. عندنا تجرد فوق التجرد العقلي. الآن كما قلت فقط إشارة الآن مثلا سريعة، يقول في مثلا في صفحة، طبعا في البداية هو يذكر طبعا أهمية مثل هذه الأبحاث وخطورتها وكذا، يقول في المقدمة نفس الكتاب صفحة 9 يقول: ولا يخفى على من لم يهمل نفسه ولم ينسها أن أفضل المعارف هو معرفة الإنسان نفسه، فإن معرفتها هي أحد الطرق بل كلها لإثبات الواجب بذاته على ما تحقق في محله، وإن الإيقان بالمعاد المفضي إلى تحصيل السعادة الأبدية معلق بإثباتها، معلق ماذا؟ بإثباتها. يقول: ومن أخلد إلى الأرض يتوهم بفطانته البتراء أن المادة هي الأصل، اللي عادة يشد للدنيا وشهواتها ولهواتها وكذا، يتصور أن وجوده هو الوجود المادي، وهذا غفل عن النفس. نسوا الله فأنساهم نسى أن عند نفخة روحية، عند وجود مجرد المفروض يعتني به يتكامل كذا كذا ونسى. لاحظ. وأن الإنسان، يقول هذا الذي اعتقد، وأن الإنسان هو هذه البنية المحسوسة والجثة الملموسة فقط، فإذا تلاشت واضمحلت لم يبق منه شيء. هذا معتقد الماديين من جهة، ومن تأثر بأفكارهم من جهة أخرى ولو سلوكيا. قد يكون على مستوى المبدأ النظري معتقد بالله وبالآخرة وبيوم القيامة وما على مستوى السلوكي كالمرجئة مثلا، يرجئ العمل، لا يهتم بالعمل الصالح، هذا يصير إخلاد إلى الأرض. لكن هذه نتيجة الانغمار في عالم المادة، يضيع حتى الاعتقاد الحق. تعبير القرآن: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات المعتقد. صار يكذب،
هذا لازم كان يعني اعتقادهم.
ولذلك العبادات من أهم فوائدها هو دائما أن تخلصك من هذه التشبثات المادية. صلوات خمس، صوم عبادة، صوم واجب، صوم مستحب، أعمال مستحبة، أعمال واجبة، كل تريد وين تخفف من غلواء الاتصال بالعالم المادي، لأن نفس الاتصال بأخلاد إلى العرض. ولكن يمنع حتى قد يكسر الإنسان لبعض الكمال، لكن نتيجة إخلاد الأرض ينزل، مثل بلعن بن عبعورة: بل أخلد إلى الأرض، بتعبير القرآن. على كل حال قال: فإذا تلاشت واضمحلت لم يبق من شيء، فينكر الأصل الأصيل. شفت الأصل الأصيل ما هو إذن؟ النفس. حسنتم. فينكر الأصل الأصيل الذي هو فوق الطبيعة ووراءها، ولا يعلم أن جوهر الإنسان ليس من الجواهر المركبة الممنوة بالكون والفساد، يعني بالزوال والفناء. الكون والفساد عبارة مشائية، تعني بأنه الكون فساد، يعني تذهب صورة تنعدم صورة، تأتي صورة تنعدم صورة وتذهب صورة، يعني تنعدم صورة المائية تصير صورة البخارية عندما يتبخر الماء. لا، الإنسان مو كذي، الإنسان له أصل أصيل، وهذه الروح المجردة. الآن بعد أنه يتكلم عن أهمية هذه الأدلة، بعد لين نصل إلى هذه يقول: وببيان آخر أن النفس لما كانت ذات أطوار وشؤون، فتارة يبحث عنها في مقامها الطبيعي وأحكامها العنصرية، من حيث أن البدن مرتبتها النازلة. هذا البدن مرتبة نازلة، يعني عبارة أخرى تجلي لهذه النفس، لكن مو حقيقة هذه النفس. لاحظ. وتارة يبحث عنها من حيث تجردها الإطلاقي، أي أنها غير جسم على الإطلاق. في أدلة وين معقدها يثبت لك أن هذه الروح ليست هي هذه البنية وهذا الجسم. وتارة يبحث عنها في مقامها الخيالي وأحكامها البرزخية والمثالية، أي يبحث عن تجردها البرزخي. الآن في عالم الموتى تقريبا عندهم تجردات برزخية، بعض الذي يكشف لبعض العرفاء على هذا المعتقد وهذا المسلك، بعضها ماذا؟ صورا برزخية حسب تكامله يعني. وتارة يبحث عنها في مقامها العقلاني، يعني في مرتبة العقلية، ومن أحكامها في هذا المقام تجردها العقلي، مجرد عقله. وتارة يبحث عنها في مقامها الذي هو فوق التجرد العقلي، ومن أحكامها في هذا المقام أن النفس لا تقف عند حد. وذلك يعتقدون بالإنسان عنده، هذا الإنسان ماذا يقولون؟ بأنه إنسان لا يقف فيه، ليس له حد ماذا يقف عنده في الكمال. أي أحسنت.
حقيقة النفس معناها أن هي نفس النفس، لكن بلحظات معينة
لها تطورات. إيه أحسنتم، تطورات هذه النفس، أصلا لها تجردات، النفس قابلة للتكامل والتطور. أصلا النفس لا تقف، إما تتجرد إلى الأعلى إلى الدرجات أو تتسافل إلى الدركات. ولك يقولونها عندهم عبارة لطيفة العرب، يقول الإنسان ده بين صعود ونزول. الآن أنت وقت الطاعة ترى عندك صعود، ذاك البعيد وقت المعصية يصير عنده نزول. هكذا الإنسان صاعد نازل صاعد نازل، مصعد نازل ببدنه، البدن شو واقف، لكنه على مستوى على مستوى وجود المجرد. يعني مثلا الإمام المعصوم إذا يطالع أكيد أنت واصل والناسب. لك معنا في بعض الروايات لطيفة أن المؤمن إذا يصلي ويعقب بعد الصلاة ترى يصل لمراتب أنت خلي يكون ما تشعر لمصلحة خفية عليك، أو بعد بعد بعدك ما بعد تنفتح عندك بعض النوافذ البرزخية، لكن هو وقت العبادة يصل إلى وقت الصلاة يصل إلى ترى ليش الصلاة مع راجل مؤمن؟
لأن الروح تطلع.
أنت أصلاً تعرج الروح، تعرج بحسب مستواك، بحسب إقبالك للصلاة أنت صعدت. نعم قد وقت ما تلتفت الروحك أنت، لكن عند التعقيب بعد الصلاة شفت الشارع ليش يهتم بالتعقيب؟ لأن قد يصل عندك نزول بعد الصلاة أنت، فتريدك أنت تتطور أكثر فتعقب، كل ما تعقب أكثر شو تصير عندك صعود صعود. هذا من اللي يعرفه المعصوم سلام الله عليه، الإمام المعصوم أو بعض الأولياء الخلص على وجودهم مثلا كذا وعلى ندرتهم يدركوا أن هذا واصل إلى مقامات. حتى في رواية أهل البيت موجودة في البحر ما أعرف يعني مجلد كذا تشير إلى هذه النقطة بأن واقعا المؤمن وقت الصلاة يعرج، هذاك يسأل لماذا المؤمن كذا كذا يصعد أو ينزل كذا، يعني على مستوى التجرد والروح. فكذا مضمون كلام الإمام سلام الله أنه المؤمن بعد الصلاة إذا يعقب يثبت، يعني يصعد ويثبت، يعني ما يهبط بسرعة التعبير، لكن إذا يصلي ويقوم
التعقيبات مثبتات.
أنت مثبتة هم مصعدة. لكن الإمام الصادق عليه السلام تسبيحة يقول أن تسبيحة الزراء أحب إلي من 1000 ركعة لأهميتها وخطورتها، قراءة القرآن الأدعية كذا، الإنسان مو بسهولة يصلي ويقوم، لا بالعكس يستحب، صحيح ما نقول واجب لكنه مستحب، مستحب مهم. واضح؟ تعقيب مثلا الأذان والإقامة لها آثار، آثار آثار عجيبة في نعم وقت مثلا في هذه الدنيا استطاع يشوف شيء من حالاته هن طوبة له، ما شافه في حتما عند الانتقال نشاء الأخرى كذي تنكشف له، كل الملفات تفتح له تفتح له، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث، شوف تكاملاته
حقيقة صعوده في التعقيد.
أحسنتم حقيقة صعوده حقيقة كذا. وذاك يقولون بأنه يتمنى ذا الإنسان أنه دائما فيها الحالات، لكن بعد نزل بعض الحين ينزل انشغالات لكذا لأمور لكذا لكذا لكذا. أي تبحث مهم، لاحظ إذن مسألة دقيقة ولطيفة. بعد ذلك الشيخ عليه الله يحفظه يبدأ الباب الأول من الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة على الإطلاق، ربما احنا ننقل بعدين بعض. الباب الثاني من باب الحجج البالغة تجد القوة الخيالية، أي المدرك للصورة تخيل بدأ أن يكون مجرد هذا كيف كذا، كما قلت هذا بحث شرحناه في علم النفس الفلسفة يحتاج إلى دراسة أخرى. بعدين يبدأ هكذا كمي طبعا أبحاث كثيرة هنا، يبدأ مثلا التجرد على أدلة على يذكر أدلة على التجرد العقلي للبحث أم لطيف يذكر هذه مثلا الحجبة تجرد القوة العاقلة. ثم في البحث الأخير اللي هي قلنا وين على كل حال، ثم يعني هذا كما قلت اللي هو التجرد فوق التجرد العقل يذكر مجموعة من الأدلة على ذلك. بعد ذلك يختم المصنف هنا في التبرك بالتمسك بطائفة من آيات وروايات في التجرد النفس الناطقة وفوق تجردها العقلي، فيذكر مجموعة لدى ربما نشير إلى بعضها في البحث. هذا إشارة أخواني فقط لأهمية وين مثل هذا البحث وخطورته، هو فقط تصوراتنا لأنه والله تجرد الروح وخلاص، لا لها مراتب، كل مرتبة لها أدلتها الخاصة بها وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام أخواني إين في المسألة الثالثة في المقام. المسألة الرابعة بعد إحنا نحاول نبدأ الآن في ذكر بعض الأدلة. إحنا بعد مستوى هذه الدراسة ما نستطيع واقعا نخوض في التفاصيل الزائدة، ما هو أبحاث دقيقة في علم النفس الفلسفي كذا، بعد أن نكتفي بهالمقدار البسيط وهو إشارة إلى الإشارة إلى بعض الأدلة العقلية على تجرد هذه النفس. يعني يكفينا الآن كبحث أولي وهو أن النفس مجردة عن من؟ عن البدن. النفس أو الروح مجردة عن من؟ عن البدن، وليس هي البدن المادي، وليس هي العنصر المادي، هذا العنصر الكثيف. بحث النفس مجردة تجردا، حين تجرد عقلي، تجرد خيالي، تجرد فوق عقلي، هذه كما قلنا منعطفات في البحث، هذه مراتب في البحث. لكن الآن في الجملة نتحدث، نحن في الجملة أن النفس أو أن الروح ماذا؟ مجردة. واضح؟ طبعا حسب المال، إذا نستطيع اليوم إحنا نذكر شيء الآن، ولو عندنا تقريبا 5 دقائق أو أكثر شوي، نشير بشكل سريع. أولا توجد هم نقطة حاول أضيفها بشكل سريع فقط، وهي في المقدمة أقول هكذا، بأنه مسألة الروح كما أشرنا بأنها واقعا كما تعلمون في الدراسات الفلسفية أخذت بتعبيرنا ماذا؟ مساحة كبيرة جدا، كما الآن وجدنا عرض سريع لمثل هذه مثل هذه الأبحاث. علماء المسلمين واقعا حكماهم متكلميهم كذا، المحققين المتكلمين بحثوا هذه المسألة، أما في دراسات مستقلة، كتب مستقلة، أو في أثناء أبحاثهم العقدية والمعرفية في كتبهم من قديم إلى يومنا هذا، تنوا بهذه المسألة وأخذت مساحة كبيرة من أبحاثهم لي، وكما قلنا لأهميتها من جهة، لمعرفة النفس من جهة، والبحث وهو مسألة ماذا؟ مسألة ارتباطها بالمعاد، لأن احنا من أصولنا أصل المعاد والاعتقاد المعاد يوم القيامة يعني، فالتصوير الصحيح للمعاد هي واقعا يتضح ويتجلى من خلال هذه المسألة، تجرد الروح. تجرد ماذا؟ الروح. نعم. مسألة أخرى أحب نضيفها، وهي فقط من باب الإضافة، فقط لا أريد أفصل فيها. مسألة الآن الروح منشأها من أين؟ هل هي هبطت من الأعلى بتعبيرنا على هذا البدن؟ إنسان أول ما يتكون له مثلا نفس حيوانية، نفس نباتية بتعبيرهم، ثم جاءت الروح، هذه نظرية وهي منسوبة إلى ابن سينا، وهذا بحث في محلة في علم النفس الفلسفي عند المدرسة المشائية، أو لا كما يرى صدر المتألهين عليه الرحمة أن الروح بدأت جسمانية، الروح جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، تبدأ مع الحركة الجوهرية، هذا بحث في محلة وأوضحنا في بداية الحكمة وغيرها، ولكن الآن فقط إشارة، يعني إشارة ليس إلا، هذه النفس بدأت مع البدن ولكنها ماذا؟ في حركة جوهرية، في تطور وتكامل، وتتجرد وتكون مجردة عن هذا البدن. وذاك عنده حتى نظرية في معنى الموت، يأتينا في بحث الموت إن شاء الله، يعني نظرية خاصة في مسألة كيفية الموت، كيفية الانتقال إلى تلك النشأة. أقول في هذه الصفحة 41 وهذه المخطوطة في قراءة دورة المعاد، قلت ثم اتجاهان للفلاسفة الإسلاميين حول الروح ومن أين تحققت ووجدت. الاتجاه الأول هو الذي يقرره الشيخ الرئيس ابن سينا قدس سره، من أن الروح هبطت على البدن أي الجنين في بطن الأم، حيث جاءت من العالم المناسب لوجودها، فالروح عنده روحانية الحدوث، روحانية البقاء، روحانية الحدوث ابتداؤها وروحانية البقاء. وله قصيدة نزلت إليك من المحل الأرفع وارقى ذات تعزز وتمنع، نزلت إليك من المحل الأرفع، مكان القدس، لأنها نفخة من وبعض المستفيد من آيات والروايات ظواهرها يدعم هذا الدليل أو يدعم ذاك التوجه، هذا بحث ودراسة في محله. الاتجاه الثاني هو رأي صدر الدين الشيرازي المتألهين قدس الله نفسه الزكية، صاحب ومؤسس مدرسة الحكم والتعالي، حيث أشار في كتاب الأسفار الأربعة، نحن طبعا الجزء التاسع من الأسفار من أهم الأجزاء، درسنا عند بعض الأساتذتنا، من الكتب المهمة اللي يثبت فيه مسألة المعاد بشكل كبير وجلي، إلى أن الروح حدثت نتيجة الحركة الجوهرية في الجنين حتى وصلت إلى درجة ماذا؟ التجرد الروحي، حتى وصلت إلى التجرد ماذا؟ الروحي. وعليه يصير عنده أن الروح مادية الحدوث روحانية البقاء. الآن قد تسألني شو الثمرة كذا، الآن أجيب لك مثال ثمرة، ربما ما صور يمدينا ندخل أدلة العقلية، يبغى لها نفس شديد. من الثمرات مثلا شوف أي في الاختلاف بين الاتجاهين، على نظرية ملا صدر عليه الرحمة تتضح لنا أهمية ما قام به النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى في قضية تكون نطفة الصديقة الزهراء سلام الله عليه. لاحظ أنه الآن ليش هذا الاهتمام؟ إذا كانت الروح يعني البدن ما لديك القيمة، ما له داعي سواء تكون من نطفة حرام من نطفة حلال، أبو أكل حرام أم أكلت حرام وتكون البدن على الحرام، أو هو الطفل أكل حرام أو كذا، ما يضر لأنه هو مش الروح غير البدن مثلا بهالمعنى. لاحظ بينما على نظرية ملا صدر الرحمة نفس البدن هو منشأ لتكون الروح، فكلما كان البدن طاهر صافي كذا كذا له مؤثرية في نفس هذه نوعية الروح. لاحظ ولذلك هو ملا صدر عليه الرحمة هذه نظريته واقعا أقرب يعني شملة من المحققين الآن والعلماء يبينوا هذه النظرية، فيستفيدون حتى من ظواهر الآيات كذا. ليش النبي صلى الله عليه وآله يصوم 40 يوم ويتعبد ويأكل من أكل الجنة وبعد تتكون صديقة الزهراء سلام الله عليها؟ كل هذا له خصائص. إذن هذه النفسية هذه أو هذا البدن أو هذا القالب المادي للصديقة الزهراء له خصائصه، فبطبيعة الحال الروح الناشئة ماذا لها خصائصها وما إلى ذلك. وحتى احنا معنا مثلا في الروايات بكذا كيفية التعاطي مع تكون الجنين، كيفية الأكل، كيفية كذا الأمور الخاصة وما إلى ذلك. أكثر من ذلك الآن حتى مسألة ماذا، مسألة العبادات، مسألة النوم على طهارة على وضوء إلى القبلة مثلا، الجلوس إلى القبلة دائما، كل هذه إشارة إلى أن هناك علاقة حميمية بين الروح والبدن. صحيح الروح مادي والبدن والروح البدن مادي والروح أمر مجرد، لكن هناك علاقة حميمية، فتتجرد النفس تجردا عبر الحركة الجوهرية عبر التكامل حتى تصل بعد ذلك إلى أين؟ إلى التجرد التام مثلا، بتنطلق من التجرد الخيالي ثم التجرد العقلي ثم ما فوق التجرد العقلي. هذه على كل حال إشارة سريعة، شوف هذه خطورة مثل هذا البحث. هذه عندما نذكر هذين التوجهين ليست المسألة مرتبطة أو كما قلنا هي ترف فكري أو لا المسألة دقيقة ولطيفة وتتميز واقعا هذه النظرية عن تلك النظرية. الآن تحقيقها تدقيقها احنا هم ذكرنا ربما في علم نفس الفلسفي محله، ولكن بهذا المقدار فقط نكتفي بهذا المقدار. هذا تمام الكلام إخواني في هذه المسألة. الوقت طبعا ظهرا لا يسع، إن شاء الله غدا نبدأ ذكر الأدلة. بعد الآن تقريبا اليوم كلها توطئات لاحظتوها مهمة ومفيدة إن شاء الله لنا ولكم. نأتي إن شاء الله في الدرس الآتي عن الأدلة العقلية، نذكر مجموعة من الأدلة وبعض الإشارات، ومن ثم نقوم بتطبيق بعض العبائر إذا الله وفقنا سبحانه وتعالى وإياكم في الغد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فاطمة.